يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل ميم ميم حاء أبو ياسر من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، مقيم في الرياض. الأخ أبو ياسر يسأل ويقول بأنه محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ما عدا صلاة الصبح، يغلبه النوم ويستيقظ بعد شروق الشمس ويصلي الصبح والشمس شارقة، فهل صلاتي مقبولة أم يجب علي شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من نام عن صلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظ بعد ذلك وصلاها فإن صلاته صحيحة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن إذا كان الشخص قد اعتاد هذا الشيء، يعني أنه ينام عن صلاة الفجر بصفة دائمة أو بصفة كثيرة، فعليه أن يستعمل منبها ينبهه للقيام والاستعداد لصلاة الفجر عند دخول وقتها. فبإمكانه أن يشتري ساعة خراشة ويؤقتها على الوقت على وقت دخول الفجر، وبعد ذلك يقوم على التنبيه، أو أنه يكل إلى مؤذن المسجد أو إمام المسجد يوقظه لأداء الصلاة. وإذا كان عنده أحد من جيرانه أو أحد من أهله فإنه أيضا يوصيه بذلك. المهم أنه يحرص على التنبه بأي سبب من أسباب التنبيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم، أي أنه لا ينبغي له الاستمرار على هذه الحال،
ما يجوز له شرعا.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيها الأخ أبو ياسر: أنا أعمل في عمل وعملي بعيد عن سكني، وأخرج له مبكرا ولا أعود إلا في 11 ليلا، وفي وقت الظهر لي راحة فأنام خلالها ثم أستيقظ لصلاة العصر فأجد نفسي محتلما، فأتوضأ وأصلي لكون ليس عندي ثياب في مقر عملي ولا ماء أغتسل به، فهل صلاتي مقبولة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: إذا احتلمت وجب عليك الغسل، ولا يجوز لك أن تصلي إلا بعد الاغتسال. والمحل الذي أنت فيه بإمكانك أنك تبحث عن الماء بأي سبب من الأسباب الممكنة وتغتسل به وتصلي صلاة العصر. وإذا كان هذا الأمر قد وقع منك سابقا فإنك تعيد تلك الصلاة التي صليتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من الأخوين حمدان محمد عودة وسلامة أحمد سلامة لم يذكر عنوانا. يقول: تقدمت لخطبة بنت خالي على سنة الله ورسوله، ولم يوافق أبوها أن يزوجني إلا بشرط أن نزوج ابنه أختي، فوافقنا على هذا الشرط، ولكن المهر اختلف، فأنا دفعت لهم 500 جنيه وناقة، وسلامة ابن خالي دفع مهر أختي قدره 600 جنيه وناقة، وقد تزوجنا في ليلة واحدة منذ 7 سنوات، وكل منا له أولاد، فما حكم حالنا؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى قاضي البلد الذي أنتم فيه، فيحضر عنده ولي كل واحدة من الزوجتين، ويحضر أيضا زوج كل واحدة منهما، ويتحقق القاضي من الواقع، وبعد ذلك يجري ما يراه لازما شرعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسل عزة أحمد أبو الحمد من جمهورية مصر العربية من الأقصر، مقيم في المملكة في الدوادمي. يقول: أنا أعمل سائق عند أخ سعودي، ويقيم معي في السكن الذي أقيم فيه شخص هندي كافر يأكل معي وينام معي في نفس المكان، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علاقتي معه في هذا السكن جائزة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: كان عليك أن تسكن وحدك أو أن تسكن مع إخوة من المسلمين، أما سكناك مع هذا الكافر فلا ينبغي لك أن تستمر عليها بالنسبة للمستقبل، ولكن لا يمنع من أن تدعوه إلى الإسلام وترغبه إليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل الأخ عزة أيضا ويقول بأنه يوجد عندنا في البلد الذي أقيم فيه في مصر بعض الناس يذبحون الذبائح للولي ويعملون للأولياء ويعملون لهم حفلات، ومنهم من يدعي أو من يدعو هذا السيد، وأسماؤهم هناك من يسمى بأبي الحجاج والسيد البدوي، ويقولون إنهم من 4 الأقطاب، فهل هذا صحيح أنهم من 4 الأقطاب؟ ومن هم 4 الأقطاب؟ وهل الذبح لهم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الذبح عبادة من العبادات، والعبادات حق من حقوق الله جل وعلا، ولا يجوز صرفها إلى غيره، فمن صرفها لغيره فقد أشرك، من صرفها لغيره فقد أشرك. فالذبح لولي من الأولياء أو لأي مخلوق من المخلوقين، هذا الذبح لا يجوز، بل هو شرك، فعلى الشخص أن يتوب مما حصل منه سابقا، وأن يرجع إلى الله جل وعلا ويصدق في توبته، هذا بالنسبة للماضي. وبالنسبة للمستقبل لا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من خلف حسن عبد الغفار، مصري من سوهاج يعمل في مؤسسة أجزالة بالقوعية. يقول في رسالته بأن والدي في البلد التي نقيم فيها يرهن أو يسترهن أرضا زراعية بمقدار 6000 جنيه للفدان، أو 7 أو 5 أقل أو أكثر، ويستفيد من إنتاجها، ويدفع للمالك صاحب الأرض مبلغ 20 جنيه للفدان سنويا، والمبلغ الذي دفعه سابقا 6000 يستلمها والدي بالكامل بعد ذلك، بالرغم أن إيجار الفدان في بلاد أخرى 300 جنيه مصري، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تؤول إلى خصومة، ومسائل الخصومات مرجعها المحاكم الشرعية، فهذه المسألة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي في بلد الشخص السائل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من عويس محمد عمر من جمهورية مصر العربية المنصورة، يقول: في بلادنا عندما يتم عقد النكاح يضع الزوج يده في يد والد الزوجة، وعند حضور المأذون يقرأ السنة، وأنا لم أتمكن من هذا ولم أضع يدي في يد والد الزوجة وتم العقد، هل عقدي هذا صحيح أم لا؟
وضع يد الزوج في يد والد الزوجة هذا ليس له أصل في الشرع، وإنما هو من الأمور التي اعتادها بعض الناس في بعض الجهات. وعلى هذا الأساس كونك لم تضع يدك في يد والدي زوجتك ليس لهذا أثر في عقد النكاح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في يوم من أيام رمضان أكلنا وشربنا، وبعد ذلك اتضح لنا الفجر أن الفجر قد أذن في القرية القريبة قبل ذلك، وأتممنا صيامنا، فماذا نفعل؟
الجواب: ليست العبرة بالأذان، وإنما العبرة بطلوع الفجر. فإذا كان الأكل بعد طلوع الفجر فإن الصيام غير صحيح، وعليكم أن تقضوا بدلا عن هذا اليوم. وإذا كان الأكل قبل طلوع الفجر فإن الصيام صحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مصر أيضا، من محافظة المنيا، من السائل الأبعج عبد الهادي الأبعج، يقول في رسالته: كنت في 17 من عمري، وأمرني أخي الأكبر بإحضار المصحف الشريف، وذلك للحلف عليه في نزاع حدث بيننا وبين جيراننا، وأحضرت له المصحف وأيضا شهدت الحلف بين الطرفين، فما حكم الشرع في إحضار المصحف للحلف عليه ومن حضر ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يحلف بالله جل وعلا في هذا تعظيم لله جل وعلا، لكن لا بد أن يكون صادقا في يمينه، يعني لا يجوز له أن يحلف يمينا وهو كاذب فيها. فإذا حلف وهو بار في يمينه فإنه يكون مأجورا على ذلك، ولا حاجة إلى الإتيان بالمصحف، وما مضى ليس فيه إثم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة نون كاف من العراق بغداد، تقول في رسالتها بأن وأخاها شهيد، وأمها توفيت بعده مباشرة، وتريد أن تفعل شيئا يصل إليهم، فتسأل ماذا تفعل لهم، هل تقرأ لهم القرآن وتختمه وتهدي ثوابه إليهم أم لا؟
الجواب: بإمكانها أن تدعو لكل واحد منهما، وأن تتصدق عن كل واحد منهما بما تريده من المال الحلال، يعني من الكسب الحلال. وإذا أرادت أن تحج أو أن تعتمر عن كل واحد منهما فهذا إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: في بعض الأحيان أجمع الصلاة سويا، فأجمع الصبح مع الظهر، فهل هذا جائز أم لا؟
لا يجوز الجمع بين الصبح وبين الظهر، بل الواجب أن الصبح تصلى في وقتها وأن الظهر تصلى في وقتها، فلا يجوز تقديمها على وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، إلا بالنسبة لمن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو كان جمع تأخير. أما الفجر فلا يجوز جمعها مع الظهر مطلقا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة الأخ صديق عمر سوداني مقيم في مكة المكرمة، يقول: أعيش في منطقة كل أهلها يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب ويحلفون به ويطوفون حول قبور الأولياء، فهل يجوز لي أن أصلي خلفهم علما بأن منطقتنا بكاملها على هذه الحال؟ وكيف أصلي الجمعة إن لم يصح لي أن أصلي خلفهم؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: الشخص الذي يكون إماما للناس لابد أن يكون مؤمنا إيمانا كاملا، أو أنه مؤمن مطلق إيمان، يعني قد يكون مرتكبا لشيء من الكبائر لكن صلاة إمامته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة، إلا إذا وجد من هو أولى منه بالإمامة، فحينئذ يقدم من هو أولى منه بالإمامة. وإذا كان مصرا على هذه المسائل فإنه يرفع أمره إلى الجهة التي يرتبط بها من أجل إزالته وتعيين غيره. هذا بالنسبة للإمام الذي مثلا يفعل المعاصي التي لا توصله إلى درجة الكفر أو الشرك. أما الإمام إذا كان مشركا كالأشخاص الذين مثلا أئمة لكنهم يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله، فهذا العمل شرك أكبر، فلا تصح صلاتهم بمفردهم ولا تصح الصلاة خلفهم، وعليك أن تصلي خلف إمام ترضى دينه وأمانته وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن يسأل أيضا ويقول بأنه تزوج وأن هؤلاء الجماعة الذين يشير إليهم هم الذين عقدوا له القران، فهل في زواجه بأس؟
على كل حال مسألة العقد هذا يحتاج إلى أنك ترجع إلى قاضي البلد التي أنت فيها، وبعد ذلك بإمكانك أنك تشرح له الوضع شرحا كامل، ويستدعي الشخص الذي عقد لك ويتأكد من ما يتصف به من المعصية أو الشرك، وبعد ذلك يرتب ما يراه لازما شرعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤال ثالث وأخير في رسالة الأخ صديق عمر، يقول: إذا صلى الإمام بالجماعة وبعد فراغه من الصلاة وجد نجاسة على ملابسه، أو تذكر أنه صلى بدون وضوء، فماذا يفعل؟ وما حكم صلاة المأمومين؟
الجواب: صلاة المأمومين صحيحة، أما بالنسبة له هو فإنه يعيد صلاته بالنظر للحدث، ولكنه لا يعيدها بالنسبة لما إذا كان على ثوبه نجاسة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من الأخ عواد عبد الله سليمان الجهني من المملكة من أملج، يقول في رسالته: هل صحيح أن المرأة أقل عقلا وتفكيرا من الرجل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال خصائص وجعل في النساء خصائص، فتجد بعض الرجال أقل من بعض النساء، وتجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال، فالحكم بأن الرجال أفضل من النساء في جميع الأحوال هذا لا ينبغي، وإنما تكون الأمور نسبية، يعني ينظر إلى الشخص ويحكم إليه باعتبار صفاته. ومما يحصل التنبيه عليه هنا أن الشخص ينظر إليه من الناحية التكوينية وينظر إليه من الناحية الدينية. فأما بالنسبة للناحية التكوينية فهي التي تكلمت عنها قبل قليل، وأما بالنسبة للناحية الدينية فكذلك، فتجد رجلا فاضلا في دينه وتجد امرأة فاسقة، وتجد رجلا فاسقا وتجد امرأة دينة أمينة صالحة. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يقال إن الرجال أفضل من النساء في جميع الأحوال، وإنما التفاضل هو في الحقيقة من الأمور النسبية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الرسالة العاشرة في هذه الحلقة وردتنا من السائلة أمل الرشيد من العراق، تقول فيها: أنا فتاة عمري الآن 30 سنة، نشأت في بيت أهلي ولا أحد يعلمني الصلاة ولا الصيام ولا المسائل الشرعية، إلى أن كبرت واهتديت بفضل الله فصليت تقريبا من 2 سنين وصمت. أرجو أن توضحوا لي هل علي ذنب في السنين الماضية، وكم من النقود أستطيع أن أعطي مقابل الصيام والصلاة ككفارة، أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب: ما مضى من ترك الصلاة والصيام لا يقضى، واشكري نعمة الله عليك حينما فتح على قلبك وبدأت تصلين وتصومين، وعليك أن تتوبي إلى الله جل وعلا، وأن تكثري من الاستغفار ومن الدعاء ومن الأعمال الصالحة، وكذلك من الصدقات على الفقراء والمساكين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: كيف أستطيع أن أجعل راتبي الشهري الذي أستلمه ومقداره 117 دينار، كيف أستطيع أن أجعله حلالا؟ هل أعطي منه قدرا معينا للفقراء أم ماذا أفعل؟
الجواب: هذا الراتب الذي تأخذينه تجب الزكاة فيه إذا تم عليه الحول، هذا بالنسبة للحق الواجب فيه شرعا. وأما بالنسبة إلى أنه يجب إخراج جزء منه من أجل أن يكون حلالا وهذا القدر المخرج ليس زكاة، هذا ليس له أصل في الشرع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة أمل الرشيد من العراق، تقول: بلغت الآن 30 سنة من عمري ولم أكمل ديني، فلم يتقدم لخطوبتي إلا شخص واحد يده مقطوعة ورفضته، فأخشى أن يكون علي ذنب لأنني رفضته لأنه معوق، وأقاربي والناس يقولون لي تزوجي وحرام عليك أن تبقي بدون زوج، فماذا أفعل لأخرج من هذا الحرام؟ ويقول لي بعضهم إنه معقود لك، فأفيدوني، هل المعقود له يفعل شيئا لتزول هذه العقدة؟ وأنا لا أعرف أحدا يعمل بالسحر، وهل السحر حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الرجل الذي تقدم لخطبتك إذا كان مرضيا في دينه وأمانته فليس لك حق في منع الامتناع عنه، أما إذا لم يكن مرضيا في دينه ولا في أمانته فأنت على حق في الامتناع عنه. وأما ما يتعلق بالسحر فالسحر ثابت في القرآن وثابت في سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز للإنسان أن يتعلمه، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولا يجوز للشخص إذا كان فيه شيء إذا كان فيه سحر لا يجوز له أن يذهب إلى أحد من السحرة من أجل أن يزيل سحره، لأنهم لا يزيلون السحر إلا بارتكاب ما حرم الله جل وعلا من الذبح لغير الله ونحو ذلك، فلا يجوز للشخص أن يذهب إلى هؤلاء، وعليك أن تستعملي الأدوية المشروعة التي تزيل ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من آدم جامع صومالي مقيم بالجبيل بالمملكة، يقول: لنا عادة في بلادنا أسرتنا وأقاربنا يقومون في كل رأس سنة بجمع مال ومواشي ويذبحون لجدنا الذي مات قبل 3 قرون، ويجتمعون في مكان معين رجال ونساء يقرؤون قصائد لمدح النبي ومدد لأشخاص يعتقدون بأنهم أولياء لله مثل عبد القادر الجيلاني وغيره، والنساء يعملن بطبخ الطعام بدون حجاب وملابسهن كاشفة جدا، يلبسن دروعا خفيفة ترى لون البشرة من خلفها، ويستمرون على هذا أسبوع كامل. فما حكم الشرع في مثل هذا العمل وبماذا تنصحونهم؟
الجواب: هذا العمل من حيث الأصل ممنوع، ومن الأمور المبتدعة في الدين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على هذا الأساس فلا يجوز للشخص أن يقدم مالا على هذا الأساس، ولا يجوز لشخص أن يحضر لا للأكل ولا للمشاركة في إقامة هذه الاحتفالات، فهو بدعة في جملته وتفصيله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من أبو ياسر من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مقيم في الرياض، وحمدان عودة وسلامه أحمد لم يذكر عنوانا، ورسالة عزة أحمد أبو الحمد من جمهورية مصر العربية، ورسالة خلف حسن عبد الغفار من مصر سوهاج يعمل في مؤسسة أجزالة بالقوعية، ورسالة عويس محمد عمر من مصر المنصورة، ورسالة الأبعج عبد الهادي الأبعج من مصر المنيا، ورسالة نون كاف سائلة من العراق بغداد، ورسالة صديق عمر سوداني مقيم في مكة المكرمة، ورسالة عواد عبد الله الجهني من أملج من المملكة، ورسالة أمل الرشيد من العراق، وأخيرا رسالة آدم جامع صومالي مقيم بالجبيل بالمملكة. عرضت هذه الرسائل جميعا على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له إجاباته وأثابه الله. وفي ختام هذه الحلقة أنبه إلى بعض الأمور التي دائما نعاني منها في إعداد وتقديم هذا البرنامج، من حيث تكرار الأسئلة وحرص بعض الناس على أن تذاع رسالته بالرغم أن السؤال الذي فيها يعرض ربما في رسالة أخرى وبطريقة أوضح، وهذا يجعلنا نتغاضى عن بعض الرسائل المتكررة لأن الهدف فائدة المستمع. أما الأمر الثاني فهو صعوبة الخطوط في بعض الرسائل مما يحول بيننا وبين قراءتها ومعرفة ما فيها، والأمر الثالث أيضا هو عدم ذكر الأسماء والعناوين واضحة وتاريخ إرسال الرسالة، وإذا كان السائل لا يرغب أن يصرح باسمه فليذكر ذلك ونحن لا نصرح باسمه. وأما تحديد اسم صاحب الفضيلة المفتي فيحسن أن يكون خارج الظرف ليسهل فرز الرسائل. شكرا لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن متابعتكم، ولكم تحية من زميلي من الهندسة الإذاعية خالد منور خميس، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل ميم ميم حاء أبو ياسر من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مقيم في الرياض. الأخ أبو ياسر يسأل ويقول بأنه محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ما عدا صلاة الصبح، يغلبه النوم ويستيقظ بعد شروق الشمس ويصلي الصبح والشمس شارقة، فهل صلاتي مقبولة أم يجب علي شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من نام عن صلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظ بعد ذلك وصلاها فإن صلاته صحيحة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن إذا كان الشخص قد اعتاد هذا الشيء، يعني أنه ينام عن صلاة الفجر بصفة دائمة أو بصفة كثيرة، فعليه أن يستعمل منبها ينبهه للقيام والاستعداد لصلاة الفجر عند دخول وقتها. فبإمكانه أن يشتري ساعة خراشة ويؤقتها على الوقت على وقت دخول الفجر، وبعد ذلك يقوم على التنبيه، أو أنه يكل إلى مؤذن المسجد أو إمام المسجد يوقظه لأداء الصلاة. وإذا كان عنده أحد من جيرانه أو أحد من أهله فإنه أيضا يوصيه بذلك. المهم أنه يحرص على التنبه بأي سبب من أسباب التنبيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم، أي أنه لا ينبغي له الاستمرار على هذه الحال.
لا، ما يجوز له شرعا.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيها الأخ أبو ياسر: أنا أعمل في عمل وعملي بعيد عن سكني، وأخرج له مبكرا ولا أعود إلا في 11 ليلا، وفي وقت الظهر لي راحة فأنام خلالها، ثم أستيقظ لصلاة العصر فأجد نفسي محتلما، فأتوضأ وأصلي لكون ليس عندي ثياب في مقر عملي ولا ماء أغتسل به، فهل صلاتي مقبولة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: إذا احتلمت وجب عليك الغسل، ولا يجوز لك أن تصلي إلا بعد الاغتسال. والمحل الذي أنت فيه بإمكانك أنك تبحث عن الماء بأي سبب من الأسباب الممكنة وتغتسل به وتصلي صلاة العصر. وإذا كان هذا الأمر قد وقع منك سابقا فإنك تعيد تلك الصلاة التي صليتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من الأخوين حمدان محمد عوده وسلامة أحمد سلامة، لم يذكر عنوانا. يقول: تقدمت لخطبة بنت خالي على سنة الله ورسوله، ولم يوافق أبوها أن يزوجني إلا بشرط أن نزوج ابنه أختي، فوافقنا على هذا الشرط ولكن المهر اختلف، فأنا دفعت لهم 500 جنيه وناقة، وسلامة ابن خالي دفع مهر أختي قدره 600 جنيه وناقة، وقد تزوجنا في ليلة واحدة منذ 7 سنوات، وكل منا له أولاد، فما حكم حالنا؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى قاضي البلد الذي أنتم فيه، فيحضر عنده ولي كل واحدة من الزوجتين، ويحضر أيضا زوج كل واحدة منهما، ويتحقق القاضي من الواقع، وبعد ذلك يجري ما يراه لازما شرعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسل عزة أحمد أبو الحمد من جمهورية مصر العربية من الأقصر، مقيم في المملكة في الدوادمي. يقول: أنا أعمل سائق عند أخ سعودي، ويقيم معي في السكن الذي أقيم فيه شخص هندي كافر يأكل معي وينام معي في نفس المكان، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علاقتي معه في هذا السكن جائزة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: كان عليك أن تسكن وحدك أو أن تسكن مع إخوة من المسلمين، أما سكناك مع هذا الكافر فلا ينبغي لك أن تستمر عليها بالنسبة للمستقبل، ولكن لا يمنع من أن تدعوه إلى الإسلام وترغبه إليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل الأخ عزة أيضا ويقول بأنه يوجد عندنا في البلد الذي أقيم فيه في مصر بعض الناس يذبحون الذبائح للولي ويعملون للأولياء ويعملون لهم حفلات، ومنهم من يدعي أو من يدعو هذا السيد، وأسماؤهم هناك من يسمى بأبي الحجاج والسيد البدوي، ويقولون إنهم من الأربعة الأقطاب، فهل هذا صحيح أنهم من الأربعة الأقطاب؟ ومن هم الأربعة الأقطاب؟ وهل الذبح لهم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الذبح عبادة من العبادات، والعبادات حق من حقوق الله جل وعلا، ولا يجوز صرفها إلى غيره، فمن صرفها لغيره فقد أشرك، من صرفها لغيره فقد أشرك. فالذبح لولي من الأولياء أو لأي مخلوق من المخلوقين هذا الذبح لا يجوز، بل هو شرك، فعلى الشخص أن يتوب مما حصل منه سابقا، وأن يرجع إلى الله جل وعلا ويصدق في توبته. هذا بالنسبة للماضي، وبالنسبة للمستقبل لا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من خلف حسن عبد الغفار، مصري من سوهاج يعمل في مؤسسة أجزالة بالقوعية. يقول في رسالته بأن والدي في البلد التي نقيم فيها يرهن أو يسترهن أرضا زراعية بمقدار 6,000 جنيه للفدان، أو 7 أو 5 أقل أو أكثر، ويستفيد من إنتاجها، ويدفع للمالك صاحب الأرض مبلغ 20 جنيه للفدان سنويا، والمبلغ الذي دفعه سابقا 6,000 يستلمها والدي بالكامل بعد ذلك، بالرغم أن إيجار الفدان في بلاد أخرى 300 جنيه مصري، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تؤول إلى خصومة، ومسائل الخصومات مرجعها المحاكم الشرعية، فهذه المسألة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي في بلد الشخص السائل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من عويس محمد عمر من جمهورية مصر العربية المنصورة، يقول: في بلادنا عندما يتم عقد النكاح يضع الزوج يده في يد والد الزوجة، وعند حضور المأذون يقرأ السنة، وأنا لم أتمكن من هذا ولم أضع يدي في يد والد الزوجة وتم العقد، هل عقدي هذا صحيح أم لا؟
وضع يد الزوج في يد والد الزوجة هذا ليس له أصل في الشرع، وإنما هو من الأمور التي اعتادها بعض الناس في بعض الجهات، وعلى هذا الأساس كونك لم تضع يدك في يد والدي زوجتك ليس لهذا أثر في عقد النكاح وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في يوم من أيام رمضان أكلنا وشربنا وبعد ذلك اتضح لنا الفجر أن الفجر قد أذن في القرية القريبة قبل ذلك وأتممنا صيامنا، فماذا نفعل؟
الجواب: ليست العبرة بالأذان، وإنما العبرة بطلوع الفجر. فإذا كان الأكل بعد طلوع الفجر فإن الصيام غير صحيح، وعليكم أن تقضوا بدلا عن هذا اليوم. وإذا كان الأكل قبل طلوع الفجر فإن الصيام صحيح وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مصر أيضا، من محافظة المنيا، من السائل الأبعج عبد الهادي الأبعج. يقول في رسالته: كنت في 17 من عمري وأمرني أخي الأكبر بإحضار المصحف الشريف، وذلك للحلف عليه في نزاع حدث بيننا وبين جيراننا، وأحضرت له المصحف وأيضا شهدت الحلف بين الطرفين، فما حكم الشرع في إحضار المصحف للحلف عليه ومن حضر ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يحلف بالله جل وعلا في هذا تعظيم لله جل وعلا، لكن لا بد أن يكون صادقا في يمينه، يعني لا يجوز له أن يحلف يمينا وهو كاذب فيها. فإذا حلف وهو بار في يمينه فإنه يكون مأجورا على ذلك، ولا حاجة إلى الإتيان بالمصحف، وما مضى ليس فيه إثم وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة نون كاف من العراق بغداد، تقول في رسالتها بأن وأخاها شهيد وأمها توفيت بعده مباشرة، وتريد أن تفعل شيئا يصل إليهم، فتسأل ماذا تفعل لهم، هل تقرأ لهم القرآن وتختمه وتهدي ثوابه إليهم أم لا؟
الجواب: بإمكانها أن تدعو لكل واحد منهما، وأن تتصدق عن كل واحد منهما بما تريده من المال الحلال، يعني من الكسب الحلال. وإذا أرادت أن تحج أو أن تعتمر عن كل واحد منهما فهذا إليها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: في بعض الأحيان أجمع الصلاة سويا، فأجمع الصبح مع الظهر، فهل هذا جائز أم لا؟
لا يجوز الجمع بين الصبح وبين الظهر، بل الواجب أن الصبح تصلى في وقتها وأن الظهر تصلى في وقتها، فلا يجوز تقديمها على وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، إلا بالنسبة لمن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو كان جمع تأخير. أما الفجر فلا يجوز جمعها مع الظهر مطلقا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة الأخ صديق عمر، سوداني مقيم في مكة المكرمة، يقول: أعيش في منطقة كل أهلها يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب ويحلفون به ويطوفون حول قبور الأولياء، فهل يجوز لي أن أصلي خلفهم علما بأن منطقتنا بكاملها على هذه الحال؟ وكيف أصلي الجمعة إن لم يصح لي أن أصلي خلفهم؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: الشخص الذي يكون إماما للناس لابد أن يكون مؤمنا إيمانا كاملا، أو أنه مؤمن مطلق إيمان، يعني قد يكون مرتكبا لشيء من الكبائر لكن صلاة إمامته صحيحة وصلاة خلفه صحيحة، إلا إذا وجد من هو أولى منه بالإمامة، فحينئذ يقدم من هو أولى منه بالإمامة. إذا كان مصرا على هذه المسائل فإنه يرفع أمره إلى الجهة التي يرتبط بها من أجل إزالته وتعيين غيره. هذا بالنسبة للإمام الذي مثلا يفعل المعاصي التي لا توصله إلى درجة الكفر أو الشرك. أما الإمام إذا كان مشركا كالأشخاص الذين مثلا أئمة لكنهم يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله فهذا العمل شرك أكبر، فلا تجوز فلا تصح صلاتهم بمفردهم ولا تصح الصلاة خلفهم، وعليك أن تصلي خلف إمام ترضى دينه وأمانته وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن يسأل أيضا ويقول بأنه تزوج وأن هؤلاء الجماعة الذين يشير إليهم هم الذين عقدوا له القران، فهل في زواجه بأس؟
على كل حال مسألة العقد هذا يحتاج إلى أنك ترجع إلى قاضي البلد التي أنت فيها، وبعد ذلك بإمكانك أنك تشرح له الوضع شرحا كامل، ويستدعي الشخص الذي عقد لك ويتأكد من ما يتصف به من المعصية أو الشرك، وبعد ذلك يرتب ما يراه لازما شرعا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤال ثالث وأخير في رسالة الأخ صديق عمر، يقول إذا صلى الإمام بالجماعة وبعد فراغه من الصلاة وجد نجاسة على ملابسه أو تذكر أنه صلى بدون وضوء فماذا يفعل، وما حكم صلاة المأمومين؟
الجواب صلاة المأمومين صحيحة، أما بالنسبة له هو فإنه يعيد صلاته بالنظر للحدث، ولكنه لا يعيدها بالنسبة لما إذا كان على ثوبه نجاسة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من الأخ عواد عبد الله سليمان الجهني من المملكة من أملج، يقول في رسالته: هل صحيح أن المرأة أقل عقلا وتفكيرا من الرجل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب هذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال خصائص وجعل في النساء خصائص، فتجد بعض الرجال أقل من بعض النساء، وتجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال، فالحكم بأن الرجال أفضل من النساء في جميع الأحوال هذا لا ينبغي، وإنما تكون الأمور نسبية، يعني ينظر إلى الشخص ويحكم إليه باعتبار صفاته. ومما يحصل التنبيه عليه هنا أن الشخص ينظر إليه من الناحية التكوينية وينظر إليه من الناحية الدينية. فأما بالنسبة للناحية التكوينية فهي التي تكلمت عنها قبل قليل، وأما بالنسبة للناحية الدينية فكذلك، فتجد رجلا فاضلا في دينه وتجد امرأة فاسقة، وتجد رجلا فاسقا وتجد امرأة دينة أمينة صالحة. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يقال إن الرجال أفضل من النساء في جميع الأحوال، وإنما التفاضل هو في الحقيقة من الأمور النسبية وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الرسالة العاشرة في هذه الحلقة وردتنا من السائلة أمل الرشيد من العراق، تقول فيها: أنا فتاة عمري الآن 30 سنة، نشأت في بيت أهلي ولا أحد يعلمني الصلاة ولا الصيام ولا المسائل الشرعية، إلى أن كبرت واهتديت بفضل الله فصليت تقريبا من 2 سنة وصمت، أرجو أن توضحوا لي هل علي ذنب في السنين الماضية، وكم من النقود أستطيع أن أعطي مقابل الصيام والصلاة ككفارة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب ما مضى من ترك الصلاة والصيام لا يقضى، واشكري نعمة الله عليك حينما فتح على قلبك وبدأت تصلين وتصومين، وعليك أن تتوبي إلى الله جل وعلا، وأن تكثري من الاستغفار ومن الدعاء ومن الأعمال الصالحة، وكذلك من الصدقات على الفقراء والمساكين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: كيف أستطيع أن أجعل راتبي الشهري الذي أستلمه ومقداره 117 دينار، كيف أستطيع أن أجعله حلالا؟ هل أعطي منه قدرا معينا للفقراء أم ماذا أفعل؟
الجواب: هذا الراتب الذي تأخذينه تجب الزكاة فيه إذا تم عليه الحول، هذا بالنسبة للحق الواجب فيه شرعا. وأما بالنسبة إلى أنه يجب إخراج جزء منه من أجل أن يكون حلالا وهذا القدر المخرج ليس زكاة، هذا ليس له أصل في الشرع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة أمل الرشيد من العراق، تقول: بلغت الآن 30 سنة من عمري ولم أكمل ديني، فلم يتقدم لخطوبتي إلا شخص واحد يده مقطوعة ورفضته، فأخشى أن يكون علي ذنب لأنني رفضته لأنه معوق، وأقاربي والناس يقولون لي تزوجي وحرام عليك أن تبقي بدون زوج، فماذا أفعل لأخرج من هذا الحرام؟ ويقول لي بعضهم إنه معقود لك، فأفيدوني، هل المعقود له يفعل شيئا لتزول هذه العقدة؟ وأنا لا أعرف أحدا يعمل بالسحر، وهل السحر حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الرجل الذي تقدم لخطبتك إذا كان مرضيا في دينه وأمانته فليس لك حق في منع الامتناع عنه، أما إذا لم يكن مرضيا في دينه ولا في أمانته فأنت على حق في الامتناع عنه. وأما ما يتعلق بالسحر فالسحر ثابت في القرآن وثابت في سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز للإنسان أن يتعلمه، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولا يجوز للشخص إذا كان فيه شيء إذا كان فيه سحر لا يجوز له أن يذهب إلى أحد من السحرة من أجل أن يزيل سحره، لأنهم لا يزيلون السحر إلا بارتكاب ما حرم الله جل وعلا من الذبح لغير الله ونحو ذلك، فلا يجوز للشخص أن يذهب إلى هؤلاء، وعليك أن تستعملي الأدوية المشروعة التي تزيل ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من آدم جامع صومالي مقيم بالجبيل بالمملكة، يقول: لنا عادة في بلادنا، أسرتنا وأقاربنا يقومون في كل رأس سنة بجمع مال ومواشي ويذبحون لجدنا الذي مات قبل 3 قرون، ويجتمعون في مكان معين رجال ونساء يقرؤون قصائد لمدح النبي ومدد لأشخاص يعتقدون بأنهم أولياء لله مثل عبد القادر الجيلاني وغيره، والنساء يعملن بطبخ الطعام بدون حجاب وملابسهن كاشفة جدا، يلبسن دروعا خفيفة ترى لون البشرة من خلفها، ويستمرون على هذا أسبوع كامل، فما حكم الشرع في مثل هذا العمل وبماذا تنصحونهم؟
الجواب: هذا العمل من حيث الأصل ممنوع، ومن الأمور المبتدعة في الدين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على هذا الأساس فلا يجوز للشخص أن يقدم مالا على هذا الأساس، ولا يجوز لشخص أن يحضر لا للأكل ولا للمشاركة في إقامة هذه الاحتفالات، فهو بدعة في جملته وتفصيله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من أبو ياسر من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مقيم في الرياض، وحمدان عوده وسلامه أحمد لم يذكر عنوانا، ورسالة عزة أحمد أبو الحمد من جمهورية مصر العربية، ورسالة خلف حسن عبد الغفار من مصر سوهاج يعمل في مؤسسة أجزالة بالقوعية، ورسالة عويس محمد عمر من مصر المنصورة، ورسالة الأبعج عبد الهادي الأبعج من مصر المنيا، ورسالة نون كاف سائلة من العراق بغداد، ورسالة صديق عمر سوداني مقيم في مكة المكرمة، ورسالة عواد عبد الله الجهني من أملج من المملكة، ورسالة أمل الرشيد من العراق، وأخيرا رسالة آدم جامع صومالي مقيم بالجبيل بالمملكة. عرضت هذه الرسائل جميعا على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له إجاباته وأثابه الله. وفي ختام هذه الحلقة أنبه إلى بعض الأمور التي دائما نعاني منها في إعداد وتقديم هذا البرنامج، من حيث تكرار الأسئلة وحرص بعض الناس على أن تذاع رسالته، بالرغم أن السؤال الذي فيها يعرض ربما في رسالة أخرى وبطريقة أوضح، وهذا يجعلنا نتغاضى عن بعض الرسائل المتكررة لأن الهدف فائدة المستمع. أما الأمر الثاني فهو صعوبة الخطوط في بعض الرسائل مما يحول بيننا وبين قراءتها ومعرفة ما فيها، والأمر الثالث أيضا هو عدم ذكر الأسماء والعناوين واضحة وتاريخ إرسال الرسالة، وإذا كان السائل لا يرغب أن يصرح باسمه فليذكر ذلك ونحن لا نصرح باسمه. وأما تحديد اسم صاحب الفضيلة المفتي فيحسن أن يكون خارج الظرف ليسهل فرز الرسائل. شكرا لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن متابعتكم، ولكم تحية من زميلي من الهندسة الإذاعية خالد منور خميس، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.